إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المؤلف: وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة، قال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال: فضالة الغنم؟ قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: فضالة الإبل؟ قال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. متفق عليه. وقد تقدم معنا بعض الأحكام المتعلقة بهذا الحديث في يوم سابق، ونواصل الحديث في شرح وبيان بقية أحكام هذا الحديث النبوي. ظاهر مذهب الإمام أحمد أن الملتقط يملك اللقطة بمجرد مرور الحول بعد التعريف، وقال بعض الحنابلة: لا يملكها إلا بأن يصدر منه لفظ يدل على التملك. وظاهر حديث الباب أن هذا الحكم يكون لآخذ اللقطة لا لمن شاهدها بدون أن يأخذها، وتملك الملتقط لها يزول بمجيء صاحبها ولو بعد سنين، فيردها إن كانت لا زالت باقية، أو يرد مثلها أو قيمتها إن هلكت، ولا يطالبه بمنافع العين في مدة الالتقاط. وظاهر حديث الباب أن حكم اللقطة عام في جميع الأموال، لا يختص بالذهب والفضة أو النقود والأثمان، بل يشمل جميع العروض خلافا لبعض الحنابلة. واستدل أبو حنيفة ومالك بحديث الباب على جواز التقاط لقطة الحرم، وقال الشافعي وأحمد في المشهور عنهما: لا تملك لقطة الحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تلتقط لقطة الحرم إلا لمنشد. والملتقط لا بد أن ينوي التعريف حال الالتقاط، فإن التقطها عازما على تملكها بغير تعريف فهو آثم، ولا يحل له الالتقاط بهذه النية، فإذا أخذها لزمه الضمان مطلقا لأنه غاصب بهذه النية. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الباب الإشهاد على اللقطة، ولذا قال مالك والشافعي وأحمد: لا يجب على الملتقط الإشهاد على ما التقطه. وقال أبو حنيفة: يجب الإشهاد، فإن لم يشهد الملتقط فعليه ضمان العين الملتقطة، ولكن لا يذكر للشهود صفات العين الملتقطة لئلا ينتشر خبر الصفات. وظاهر حديث الباب أن مدعي ملك اللقطة يكفي منه بيان صفاتها، فيجب على الملتقط حينئذ دفعها إذا ذكر مالكها صفاتها، سواء غلب على ظنه صدقه أو لم يغلب، وبذلك قال مالك وأحمد. وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجب ولا يجبر على الدفع لمدعي الملك إلا ببينة، فإن لم يكن بينة وغلب على ظن الملتقط الصدق هذا المدعي جاز دفعها إليه، وإن لم يغلب ذلك على ظنه لم يجز دفعها إليه. وقال أبو حنيفة: يجوز له الدفع بعد أخذ كفيل عليه، فإن وصفها اثنان على سبيل الاستقلال كل يدعي أنه مالكها، فقيل يقرع بينهما، وقيل تقسم بينهما، وإن أحضر أحدهما بينة عمل بها. وفي الحديث أن من ادعى اللقطة ولم يعرف صفات اللقطة ولا بينة معه لم يجز دفعها إليه. وفي الحديث أن الملتقط أمين لا يضمن إذا لم يفرط أو يتعدى، فإن تعدى أو فرط ضمنها بمثلها إن كانت من المثليات أو بقيمتها، وبعد الحول يضمنها ولو لم يفرط لدخولها في ملكه عند أحمد والشافعي، فلو عرفها سنة ثم تملكها ثم تلفت بعد ذلك، وجب عليه الضمان عند أحمد والشافعي، قالوا لأنها تلفت وهلكت في ملكه. وقال داود لا يضمنها بإتلافها بعد الحول لقوله فشأنك بها، وزيادتها المتصلة تبع لها، أما زيادتها المنفصلة بعد الحول فإنها تكون لملتقطها عند الشافعي وأحمد. وإن أخذ اللقطة لزمه حكمها ووجب عليه تعريفها ولو ردها بعد ذلك عند الشافعي وأحمد. وقال مالك لا يلزمه حكمها ويجوز له ردها ولا يجب عليه ضمانها. وإن مات الملتقط أثناء الحول قام وارثه مقامه. وفي الحديث أن راد اللقطة لصاحبها لا يجب على مالكها أن يدفع له أجرة إلا إذا جعل جعلا لذلك، ويشمل ذلك رد الآبق عند الشافعي خلافا لمالك وأبي حنيفة. ويشمل حكم الالتقاط المذكور في الحديث ما لو كان الملتقط صبيا أو مجنونا عند الشافعي وأحمد لعموم حديث الباب، ويقوم وليهما مقامهما في التعريف، قال أحمد والذمي كالمسلم في ذلك، وقال الشافعي ليس للذمي الالتقاط في دار الإسلام. وفي حديث الباب إباحة التقاط الشاة، ولها حكم لقطة الذهب عند الجماهير من جهة التعريف والملك. وألحق العلماء بالشاة كل حيوان لا يمتنع بنفسه من صغار السباع. وظاهر الحديث أن الالتقاط يشمل ما لو كانت في مهلكة أو في المصر، وبه قال الجمهور. وقال مالك شاة الصحراء تذبح وتؤكل، وشاة المصر تضم حتى يأتي صاحبها، لأن الذئب لا يكون بالمصر. والأظهر قول الجمهور لعموم حديث الباب. وفي الحديث أن ملتقط الشاة له أن يأكلها في الحال، قال الجمهور يحفظ صفاتها ثم يأكلها، فإذا جاء مالكها أخذ قيمتها. وقال مالك كلها بلا ضمان ولا تعريف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي لك أو لأخيك أو للذئب، والذئب يأكلها في الحال ولا يضمن شيئا. وقال الشافعية ليس له أكلها إذا وجدها في مصر. وكذلك يجوز للملتقط للشاة أن يمسكها، فإذا أنفق عليها بنية الرجوع على مالكها أشهد على ذلك. وأشهد على ذلك قال أحمد يجوز للملتقط حينئذ أن يرجع على المالك بقيمة النفقة. وقال الشافعي لا يرجع لعدم إذن المالك. كما يجوز لملتقط الشاة أن يبيعها ويحفظ ثمنها لمالكها عند الجماهير. وقال بعض الشافعية لا يبيعها إلا بإذن الحاكم. وفي الحديث أن ضوال الإبل لا يجوز التقاطها مطلقا كما قال الشافعي وأحمد. وقال مالك لا يقربها في الصحراء ويعرفها إذا وجدها في القرى. وقال أبو حنيفة يلتقطها كالغنم. والبقر تأخذ حكم الإبل في ذلك عند الشافعي وأحمد. واختلف الحنابلة في الحمار، فقيل هو كالبعير لا يجوز التقاطه، وقيل هو كالشاة يجوز التقاطه. فإن التقط الإنسان ما لا يجوز له التقاطه ضمنه لأنه غاصب، فإن رده لم يبرأ من الضمان عند الشافعي وأحمد خلافا لمالك. ولا يجوز لغير الإمام أخذ ضوال للإبل لحفظها بخلاف الإمام. وسنأتي لبقية شرح الحديث في يوم آخر. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وصلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.